أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وصراطنا المبين أبي القاسم محمد
صلى وسلم على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين.
صلى وسلم على محمد وآل محمد. صلى وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا
تحير حسين وضج
ضجت حريم الهاشمية بالصياوي طلعت من خيام النساء زينب تنادي يا حسين هل عسكر ترى للحرب كلهم يا ضمادنا مستعد تبقى منازلنا خلية بالمدينة وإن كان رحت الكافية الأرض الوطن يا أبو علي رد النساء قالها ودمع العين فاق الخد فيا خلصت يا زينب مدتي وبحالة قشرة عقاب عيني تصير وهل لقبالك يا حزينة من الرجاجيل صك الخير بالخير والله ساعة ولا يبقى بحرمنا غير الاعليل ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الكلام حول موضوع التوبة يتلخص ضمن فقرات رئيسة ثلاث الأولى معنى التوبة وعناصرها والثانية بيان حكمة تشريع التوبة والثالثة الكلام على بعض نماذج التوبة الكربلائية. أولاً، معنى التوبة وعناصرها. التوبة في اللغة هي الرجوع، تاب عن الطريق أي رجع عنه، وفي الاصطلاح هي رجوع العبد إلى مولاه بعد تورطه في المعصية. هذا المعنى الإجمالي للتوبة. طبعاً هذا المعنى هو معنى تقليدي للتوبة، وإلا في الواقع التوبة مراتب. لا أريد الآن أن أتحدث عن مراتب التوبة. توبة كل عبد بحسبه، يعني مثلا توبة عامة الناس هي التوبة التقليدية التي نتحدث عنها، هي رجوع إلى الله بعد التورط في الذنب. الذنب ما هو؟ الذنب هو ترك الواجب أو فعل الحرام. أما من هو من الخاصة كالأنبياء مثل آدم، وعصى آدم ربه فغوى، هل آدم يترك واجب يفعل حرام؟ لا، آدم نبي. المعصية التي وصف بها آدم معصية نسبية، ليست معصية حقيقية. المعصية الحقيقية ما هي؟ هي ترك الواجب أو فعل الحرام، هذا المعصية الحقيقية. المعصية النسبية هناك بعض الأفعال بالنسبة للنفوس العالية، بالنسبة للأشخاص الاستثنائيين تعد ذنبا، لكن هي في حقيقتها ليست ذنب. لا ترك واجب ولا فعل حرام. آدم على المشهور بين علمائنا ترك الأولى. الأولى يعني إيش؟ يعني الأصلح. الله سبحانه وتعالى نهاه عن الأكل من الشجرة نهي تنزيه وليس نهي تحريم، فترك الأولى، فعد هذا بالنسبة له باعتبار إنسان كامل معصي. كذلك هناك توبة من هو فوق آدم، المعصومون 14 عليهم السلام يتوبون كلما ترقوا درجة في مراتب الكمال، تابوا مما هو دونها. فليست توبتهم من ترك واجب أو فعل حرام، ولا حتى من ترك أولى، وإنما هم في حالات ترقي دائمة. ترقي يعني شنو؟ يعني هم ناقصين ويتكاملون؟ لا، الترقي مرة يكون من النقص إلى الكمال، ومرة يكون من الكمال إلى إيش؟ إلى الأكمل. عطاء الله لا حد له. أهل البيت عليهم السلام على كمالهم لا يستغنون عن خالقهم، فهم في حالة صعود وترقي دائم. كلما ارتقوا درجة من درجات الكمال تابوا مما قبلها، مما دونها. هذا أنا ما أريد أتعرض له الآن لأنه بحث طويل عريض، لكن أحببت الإشارة إليه حتى يفهم أن المعنى الذي نتحدث عنه من معاني التوبة هو المعنى التقليدي العام، توبتنا نحن. ما نتكلم عن توبة الأنبياء أو الملائكة أو الأوصياء أو المعصومين 14 صلوات الله وسلامه تعالى عليهم أجمعين. إذن هذا هو المعنى الكلي للتوبة. أما عناصر التوبة، التوبة عناصرها على قسمين: شطور وشروط. شطور يعني أجزاء التوبة، الأجزاء والأركان المقومة للتوبة، والشروط أمور خارجة عن حقيقة التوبة ولكن صحتها أو كمالها متوقفة عليها. أما أجزاء التوبة، شطور التوبة، أمران: الندم على الذنب والعزم على الإقلاع عنه. حقيقة التوبة الندم أصلا بس. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ورد عنه أنه يقول: كفى بالندم توبة. الإنسان إذا ندم على الذنب ندامة حقيقية فندمه هذا توبة، ولكن ما الذي يكشف عن صدق الندم من عدم صدقه، جديته من عدم جديته؟ العزم على ترك المعصية. لا يصح أن يكون الإنسان نادما ندما حقيقيا على الذنب وهو في الوقت الذي يستشعر الندم عازم على مزاولته بعد دقائق أو بعد ساعة. هذا ندم كاذب. الندم الحقيقي لابد أن يولد الإقلاع أو العزم على الإقلاع على الأقل. نعم، الإنسان قد يعزم على الإقلاع ثم يعود، خصوصا في المواسم الروحية، موسم عاشوراء مثلا، موسم شهر رمضان، موسم الحج، موسم الزيارة، تتألق الروح في هذه المواسم. الإنسان إذا دخل أجواء اجتماعية روحية عالية قد تحصل له حالة من الصفاء من رقة القلب، فيراجع نفسه، يندم، يعزم على ترك المعصية. ثم إذا انقضت المواسم ينغمر الإنسان في مشاغل الدنيا والمادة فيعود للذنب من جديد. هذه العودة للذنب ما تعني أن توبته السابقة لم تكن صادقة. التوبة السابقة صادقة، لكن حالة جديدة طرأت عليه فأرجعته في وحل الذنب وهو الرذيلة. وقد يسول الشيطان للإنسان فيقول له: خلاص لا تتوب، لأنك أنت ما تستحي من ربك، يعني دائما ترتكب المعصية ثم تتوب، ألا تخجل من الله؟ طبعا هذه كلمة حق، لكن يراد بها باطل. صحيح ينبغي للإنسان أن يخجل من الله، صحيح ينبغي للإنسان أن يكف عن المعاصي والذنوب والآثام، لكن إذا ضعفت نفس الإنسان، الله سبحانه وتعالى عالم بضعف عباده، إذا ضعفت نفس الإنسان فارتكبت المعصية فالتوبة بعد التوبة خير من الإصرار على الذنب. ولذلك أبو بصير في رواية معتبرة يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له ما التوبة النصوح؟ التوبة النصوح ما هي؟ قال هي التوبة التي لا يعود العبد بعدها في الذنب أبدا، خلاص ما يرجع للذنب مرة ثانية. قال لسيدي ومن منا لا يعود، شوف الكلمة هذه المنبئة عن حسرة، ومن منا لا يعود، كلنا عندنا نقاط ضعف، فكم أتوب وكم أعود. ايش قال للإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ قال يا أبا بصير إن الله يحب العبد المفتن التواب. يعني الإمام يشير إلى أن الناس مراتب، المرتبة الأولى والعليا من الناس هم الذين لا يعرفون الذنب أصلا، المعصوم، نفس هي الطهر ما همت بموبقة وليس تعرف كيف الذنب يقترف، هذا أعلى الدرجات. دون هذه الدرجة من يهم بالذنب لكن ما يرتكب، يفكر في الذنب وقد يوشك أن يقع فيه لكنه لا يرتكب، هذا دون المعصوم، لكنه فوق من هو دونه. دون هالمرتبة من يفكر في الذنب ويقع فيه ثم يتوب ولا يعود، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من يفكر في الذنب ويقع فيه ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود، هذا المفتن التواب. المفتن التواب صحيح درجة رابعة، لكن اللي أسوأ من المفتن التواب من؟ الذي يصر على الذنب، يفكر في الذنب ويقع في الذنب ولا يتوب، يدمن على الذنب حتى تسوء خاتمته فيلحق بالله وهو عليه ساخط، أو حتى يتحول من ولاية الرحمن إلى ولاية الشيطان، تبر جندي من جنود إبليس والعياذ بالله. فالإمام الصادق عليه السلام يقول لشيعته لا ييأس المرء إذا ابتلي بالذنب، عليه أن يتوب ولو ضعفت نفسه وعاد فليعد إلى التوبة، فإن المفتن التواب وإن كان على خطر لأنه يخشى عليه أن يفاجئه الموت وهو على المعصية، ولكنه أحسن حالا من المصر على المعصية الذي يذنب ولا يتوب. فإذا التوبة حقيقتها هي الندم على الذنب، ولكن هذا الندم متى كان جادا فإنه يولد نورا يؤدي إلى العزم على الإقلاع عن المعصية، العزم الجازم الأكيد على الإقلاع عن المعصية. الإقلاع عن المعصية حياء من الله، خوفا من الله، طمعا فيما عند الله، لا الإقلاع عن المعصية لسبب دنيوي، لأن أحيانا الإنسان يعزم على الإقلاع عن المعصية لكن لأسباب دنيوية، لقلة ذات اليد، افتقر، ما صار يملك المال ليعصي الله، أو لظروف صحية الطبيب نهاه عن ممارسة معصية من المعاصي، نهاه مثلا عن شرب الخمر، فهو خايف على صحته، يعني مهم حياء من الله ولا خوف من الله، مهم سبب أخروي ليس سببا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا عزم على ترك الذنب لسبب لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى فهذا ليس توبة. التوبة أن يعزم على مفارقة الذنب لأجل الله سبحانه وتعالى، لا كما جاء على لسان الشاعر يقول أبو سعيد: إذ رآني عفيفا منذ عام ما شربت، على يد أي شيخ تبت قل لي، فقلت على يد الإفلاس تبت. هذه ليست توبة، هذا حقيقة التوبة، هذه أجزاء التوبة. ثم بعد ذلك يذكر العلماء أن للتوبة شروط لصحتها أو لقبولها وشروط لكمالها. شرط صحة التوبة أو قبولها التدارك، تدارك حقوق الله وحقوق العباد. التوبة لا تجب ما قبلها. الإنسان اللي ابتلي بذنوب عليه فوائد من الحقوق لله وللعباد، إذا تاب توبته لا تسقط حقوق الله عن ذمته ولا حقوق العباد عن ذمته. يجب عليه أن يتدارك، أول شيء حقوق الله العبادية مثل الصلاة والصوم والحج، وكذلك المالية كالخمس، الكفارات، النذور. بالنسبة للعبادات إذا علم فوائته يقضي ما فات كما فات بحسب علمه. واحد يدري أنه فاته من الصلوات صلاة شهر، فاته من الصيام 10 أيام، فاته مثلا الحج، خلاص إذا كان يعلم الأمر هين يقضي ما فات كما فات بحسب علمه. لكن المشكلة أن الإنسان لطول العهد قد ينسى، تتراكم عليه الحقوق الإلهية فينسى، ما يدري كم صلاة فاتت عليه، ما يدري كم يوم صيام أفطره بدون عذر، حينئذ يقضي القدر المتيقن، يعني العدد الذي يجزم به يقضيه وجوبا، وأما العدد الذي يحتمله على شك فيه هذا لا يجب عليه قضاءه وإن استحب له قضاءه. انتبه جيدا. وكذلك بالنسبة للخمس، ما يعلم تعلق الخمس به يخمسه 20% يدفعها، وما يشك بتعلق الخمس فيه ففيه المصالحة مع الحاكم الشرعي. هذا بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى، واللي أخطر من حق الله حق العباد، لأن الله سبحانه وتعالى قد يسقط حقه وإسقاطه لحقه لا يتنافى مع عدالته، بالعكس هو من عفوه وإحسانه، لكنه لا يسقط حقوق عباده لأن في هذا تضييع لحق طرف آخر. ولذلك لما نزل قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، قال النبي صلى الله عليه وآله: المرصاد عقب على الصراط، آل الله على نفسه أن لا يجوزها عبد بمظلمة، لا يجتازها الظالم إلا بأن يؤخذ الحق منه. ولا المظلوم إلا بأن يؤخذ الحق له. عقبة كؤود على الصراط. حقوق العباد على قسمين، حقوق مادية وحقوق معنوية. الحقوق المادية مثل العواري، مثل القروض التي يقترضها الإنسان من الناس، الأمانات، هذه يؤديها لأصحابها. إن كان يعلم المال ويعلم صاحبه يؤدي المال إلى صاحبه. أحيانا يعرف صاحبه ويدري أن له حق عنده لكن نسي هوية هذا الحق، فهنا يتصالح معه، يتصالح مع غريمه. أحيانا يجهل الاثنين، يدري أن للناس حقوقا عنده لكن لطول العهد نسي من هؤلاء الذين لهم حقوق وما حقوقهم. هذا حله مظالم، أن يرد المظالم. المظالم شنه؟ أن يقسم قسمة تقديرية من ماله ويتصدق بها على الفقراء الشرعيين تحت نظر الحاكم الشرعي. انتبه جيدا، هذا الحقوق المادية. الحقوق المعنوية مثل الغيبة، الإهانة، السخرية من المؤمن، هذه تترتب عليها حقوق. المؤمن حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة. ومكررا أقول إن المؤمن الذي حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة هو المؤمن العادي، مو بالمؤمن الكامل. بعض الناس يقول لك إيه هذا المؤمن، من يقول لك إن هذا مؤمن؟ أي واحد صحيح العقيدة هو مؤمن، حتى لو ابتلي بانحرافات سلوكية، انحرافاته السلوكية هذه لا تبيح لك شخصيته أن تمزقها، تسخر منها، تهزأ بها، تريق ماء وجهه، تحرجه أمام الناس، تهينه، تنظر إليه بحدة، تشتمه، تسبه، هذا بعد أعظم وأعظم وأعظم، تستغيبه، هذه كلها حقوق معنوية. مثلا الغيبة ينبغي للإنسان أن يستبرئ ذمته من المستغاب، فإن خشي وقوع الفتنة يستغفر له على الأقل على أن يقلع عن هذا الذنب. فإذا التدارك شرط لقبول التوبة، التوبة لا تقبل بدون تدارك. نعم لو تصدى الإنسان لتدارك ما فاته لكن الأجل فاجأ، فإن هذا يرجى له أن يستوهب الله له حقوقه من غرمائه. عندنا روايات الاستيهاب، الاستيهاب هذه تخص التائب الحقيقي الذي تصدى لأداء الحقوق التي في ذمته، بدأ يؤدي الحقوق لكن الموت عاجلة. هذا ممكن أن الله سبحانه وتعالى يرضي عن غرماءه ما هو أهله من العطايا حتى يبرئ ذمته. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن الإنسان المهمل لحقوق العباد ولحقوق الله حاله صعب جدا وقد تسوء خاتمته والعياذ بالله. هناك شروط كمالية للتوبة، شرط عام وشرط خاص. الشرط العام لكل الذنوب والشرط الخاص لمن ابتلي بأكل الحرام. أما الشرط العام لكل الذنوب فهو أن يشغل الجوارح التي عصى الله بها بطاعة الله بنفس المقدار كنوع من أنواع تأديب النفس والتعزير، أن يذيق نفسه ألم الطاعة كما أذاقها حلاوة المعصية. وأما الشرط الخاص بلقمة الحرام، وهذا شرط كمالي كما ذكرت بخدمتكم، فهو أن يذيب اللحم الذي نبت على السحت ثم ينشئ لحما على ما أحل الله. هذه العناصر بأجمعها، أجزاء التوبة وشروط قبولها وشروط كمالها، ذكرها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رواية شريفة: سمع رجلا يقول أستغفر الله، فقال له: ويحك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو يقع على ستة معان: أولها الندم على الذنب، وثانيها العزم على ترك العود إليه، هذا حقيقة التوبة، وثالثها أن تعمد لكل فريضة لله ضيعتها فتؤديها لله، هذا التدارك، ورابعها أن تؤدي حقوق العباد حتى تلقى الله وأنت أملس ليست عليك تبعة. وبعدين يذكر شروط الكمال، كمال التوبة، ثم يقول: وخامسها أن تذيق نفسك ألم الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، وسادسها أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه حتى ينشأ لحم على طاعة الله، حينئذ تقول أستغفر الله. يعني الاستغفار اللفظي حسن، لكن بشرط أن يكون الاستغفار اللفظي مقدمة للاستغفار العملي، لا أن يكون الاستغفار اللفظي هو نهاية المطاف. هذا كلامنا عن الفقرة الأولى باختصار. الفقرة الثانية نتحدث فيها عن الحكمة من مشروعية التوبة، لأن هناك سؤال، البعض يقول: لما شرع الله التوبة؟ أليس في هذا تشجيع على المعصية؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: متى ما تاب العبد تاب الله عليه، معنى ذلك كأن الله يقول للناس: اعصوا، ارتكبوا الآثام، ثم توبوا، ففي هذا إغراء للعبد بالمعصية. الجواب: التوبة ليست من قبيل الإغراء بالمعصية، وإنما من قبيل فتح باب الأمل للإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو أعلم بضعف الإنسان، الإنسان عنده عوامل داخلية وخارجية تضعف نفسه، وقد يقع بسبب ضعفه في المعصية. العوامل الداخلية: أهواء النفس الأمارة بالسوء. العوامل الخارجية: إغراءات الدنيا ووسوسة الشيطان. فرحم الله عباده فتح لهم هذا الباب، باب التوبة، حتى لا يظن العبد أنه إذا تورط في معصية خلاص انقطع من رحمة الله، لا، حتى جريمة القتل اللي هي أخطر أو من أخطر الجرائم، لو تورط الإنسان فيها يستطيع أن يتدارك ويتوب في النشأة الدنيا، ما دام في النشأة الدنيا، ما دام هو على قيد الحياة يمكن أن يتوب. صحيح قد يترتب عليه أمور صعبة، القصاص، يسلم نفسه للقصاص، أو إذا رضي ولي الدم بالدية. انتبه جيدا، إذا كان القتل عمديا، ولكن مع ذلك باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، ولكن أحيانا الإنسان ينقطع رجاؤه بسبب سوء فعله، كما انقطع رجاء حميد بن قحطب الطائي اللي قتل 60 علوي في ليلة واحدة بأمر هارون العباسي، شافوه يتغدى في نهار شهر رمضان، فلما سألوه قال إني لا أرجو رحمة الله، ما أظن الله يغفر لي، وقد أزهقت في ليلة واحدة 60 نفسا لا ذنب لهم إلا أنهم من ذرية علي وفاطمة لأمر هارون العباسي، علشان هارون أمرني. انتبه جيد، انقطع رجاؤه، وهذا ما أشار إليه دعاء كميل، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. وإلا لو حميد بن قحطب الطائي قصد الإمام الكاظم، هل تتوقع أن الإمام الكاظم يسد في وجهه باب التوبة؟ ما يسد في وجهه باب التوبة. لو قصد الإمام الكاظم لفتح الإمام الكاظم له باب التوبة. وحشي قاتل حمزة سيد الشهداء لما جاء للنبي تائبا، النبي صلى الله عليه وآله فتح له باب التوبة. انتبه جيدا، صحيح قال لغيب وجهك عني فإني لا أقوى على النظر إلى قاتل عمي، ولكنه فتح له باب التوبة. فإذا التوبة ليست إغراء للمعصية، وإنما هي فتح باب الأمل. لماذا التوبة ليست إغراء؟ لأن أولا من شروط التوبة أن تقع التوبة قبل الموت، والله سبحانه وتعالى قد أخفى الآجال عن عباده، فأي عاقل يرتكب الذنب اعتمادا على التوبة؟ العاقل ما يرتكب الذنب اعتمادا على التوبة لعلمه أن الموت قد يفاجئه ساعة ارتكاب الذنب. المتوكل العباسي دخل عليه الضباط الأتراك وقطعوه إربا إربا في مجلس شربه، فساءت خاتمته. الإنسان قد يموت بشربة ماء، قد يموت بحبة غذاء يشرق بها، وقد يموت بصعقة كهربائية، وقد يموت بسكتة لحظة واحدة يموت فيها الإنسان، نفس يصعد ولا ينزل، أو ينزل ولا يصعد. فجأة الإنسان قد يشوف روحه في عالم الآخرة، الآن هو في عالم الدنيا، فجأة دفعة واحدة ما يشوف روحه في عالم الآخرة. لذلك العاقل لا يرتكب الذنب اعتمادا على التوبة لعلمه أن الموت في أي ساعة قد يهجم عليه. الله سبحانه وتعالى لم يوضح للناس متى يموتون، لو الله بيّن للناس آجالهم كان نقول صحيح، بيان الأجل مع تشريع التوبة فيه إغراء بالمعصية. أنا إذا دريت أني ما أموت إلا يوم الفلاني أقول خل أرتكب المعاصي، إذا جي يوم الموت أتوب. لكن الله سبحانه وتعالى كتم الأجل، فأي إغراء بالمعصية؟ هذا أولا. وثانيا، حتى لو الله أطلعنا على آجالنا، العاقل مع ذلك لا يرتكب الذنب اعتمادا على التوبة. لماذا؟ لعلمه أن التوبة لا تعيد له طهارته الفطرية. التائب من الذنب إيش؟ كمن لا ذنب له، ما قال التائب من الذنب لا ذنب له. المعصية تسوي سواد وظلمة في القلب، هذه الظلمة لا تنمحي حتى لو تاب الإنسان. الإنسان إذا تاب يزول الإثم ولكن لا يعود للقلب رونقه. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، كناية على الطهارة الفطرية، فإذا أذنب ذنب خرج في النكتة البيضاء نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر انمحى السواد. إيش معنى انمحى؟ انمحى يعني زال العين، عين السواد ذهبت ولكن بقي إيش؟ الأثر. الصفحة البيضاء إذا كتبت عليها ثم محوت الكتابة هل تعود إلى سابق نصاعتها؟ لا طبعا، ترجع قابلة للكتابة من جديد لكن لا تعود إلى سابق نصاعتها. لذلك العاقل ما يرتكب الذنب اعتمادا على التوبة. ثالثا، العاقل ما يرتكب الذنب اعتمادا على التوبة لأنه قد لا يوفق للتوبة. العاقل يعلم أن التوبة تحتاج إلى توفيق، مو كل من قال يريد يتوب تاب. التوبة تحتاج إلى توبتين من الله، توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله. أول، الله لازم يقبل على العبد فيتوب عليه توبة التوفيق فينجذب العبد لله، يرق قلبه وينجذب لله فيتوب، توبة الاعتذار. فإذا تاب العبد توبة الاعتذار تاب الله عليه مجددا توبة المغفرة. فأنا إذا ارتكب الذنب مش مدريني أني أوفق للتوبة. التوبة عمل قهري، الندم ما هو عمل اختياري، عمل قهري. يمكن واحد يقول إذا كانت التوبة عمل قهري فكيف الله يكلفني بالتوبة؟ الله كلفني بالتوبة لأننا نملك أسباب التوبة، نملك مقدمات التوبة، وإلا نفس التوبة حصولها الندم في قلبي أنا لا أملكه، قد يحصل قد ما يحصل، هذا توفيق إلهي. شنهي أسباب التوبة؟ كل ما يرقق القلب هو سبب للتوفق للتوبة. مثل إيش؟ تلاوة القرآن الكريم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: القرآن عهد الله إلى خلقه، فينبغي للتاجر المشغول بسوقه أن يفتح عهد الله إليه وينظر فيه، حتى المشغول. تلاوة القرآن ترقق القلب، هذا واحد. اثنين، قراءة أحاديث أهل البيت. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. ثلاثة، البر بالوالدين يرقق القلب. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة في النظرة في الكلمة. يجب على الولد تحصيل رضا والديه، ويحرم عليه عقوقهما إيذاؤهما بالقول أو بالفعل. هذا العقوق يسبب قسوة القلب، والبر يسبب رقة القلب. وقد يوفق الإنسان للتوبة وتحسن خاتمته بسبب بره بوالديه. أربعة، صلة الرحم وإن كشحت، حتى لو قطعني رحمي أنا لا أقطعه، لأن المسألة مو معاملة بالمثل، المسألة معاملة مع الله. هو قطعني يعني عصى الله، عصيانه لله لا يبرر لي أن أعصي الله مثله. بعض الناس على باله أن الرحم إذا قطع خلاص حلت قطيعته، لا، حتى لو كشحت الرحم لا يجوز قطيعتها. قطيعة الرحم من الكبائر، انتبه جيدا. السعي إلى مجالس الذكر، مجالس الدعاء، مجالس الصلاة، مجالس المناجاة، مجالس العزاء، هذه ترقق القلب. لذلك رواد هالمجالس هم أرق الناس قلوبا في الغالب. طيب، ومن هنا ننتقل آخر شيء إلى نماذج من التوبة الكربلائية. توبة زهير ابن القين البجلي رضوان الله عليه. زهير كان منحرف عن الحسين إلى درجة في الرواية أنه كان يكره أن ينزل مع الحسين في منزل واحد، لكن الله سبحانه وتعالى وفقه للتوبة ببركات الإمام الحسين، وانجذب إلى الإمام الحسين، وأيضا كانت زوجته دلهم بنت عمرو سببا في توبته، لأن لما أتاه داعي الحسين أراد أن يمتنع عن الإجابة، لولا أن زوجته دلهم ألحت عليه فأجاب الحسين، فما رجع إلا مشرق الوجه وقد عزم على اللحاق بالحسين، فنال كلتا السعادتين، سعادة الأبد. أصاحب هذه الليلة الحر ابن يزيد الرياح، الحر جريمته كبرى، الحر جعجع بالحسين، روع بنات رسول الله، عارض إمام زمانه بالسيف، هذه مشكلة كبيرة وقع فيها الحر. لكن الله من عليه بإمام رحيم وهو الإمام الحسين، وهذا الإمام الرحيم سبب هداية الحر رضوان الله عليه. لما علم إن القوم عازمين قطعان على قتل الحسين، الحر ما كان يتخيل إنهم جادين في قتل الحسين، يقول لا، المسألة مسألة تهويش وبعدين يتصالحون وينتهي الأمر، ما كان يتخيل إنهم جادين في قتل الحسين. لكن لما علم أن المسألة جدية جعل يرتعد، يقول للمهاجر بن أوس: أجبنت يا حر؟ والله لو سئلت عن أشجع أهل الكوفة ما عدوته. قال: لا، ولكني أخير نفسي بين الجنة والنار، فلا أختار على النار بدلا. وهناك علامات لسعادة الحر. يوم من الحسين قال له: ثكلتك أمك يا حر. شنو قال الحر؟ لو واحد غير الحر كان تجاسر على الإمام، لكن الحر وقف وقال: أما يا أبا عبد الله، لو أن غيرك قال هذه الكلمة وهو على الحال التي أنت عليها، ما تركت ذكر أمه من الذكر كائنا من يكون، ولكن ما عساي أن أقول: وأمك فاطمة، وليس لي إلى ذكرها سبيل إلا بأحسن ما أستطيع. العلامة الثانية لسعادة الحر لما قال له الإمام الحسين: تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي، قال: بل تصلي ونصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. هذا كل دليل على أن الحر يملك محبة للحسين، يملك قلب طيب، وإن كان جعجع بالحسين، مع أن الحسين أحسن له. جاء في 1000 فارس على 1000 فرس، قال الحسين: اسقوا القوم ماء ورشفوا الخيل ترشيفا. سقي القوم عن آخرهم وخيولهم، وآخر من جاء منهم واحد مجرم إرهابي يسمونه علي بن الطعان المحاربي. قال له الإمام الحسين: أنخ الراوية، يعني الناقة، لهجة حجازية ما فهم الرجل، وصار يشرب من القربة والماء يتدفق على شدقيه. قال اخنف السقاء، يعني اعطفه، ضيق فم القربة. ما فهم. فقام الإمام الحسين شخصيا فأناخ الراوي وأمسك له بالقربة حتى شرب بتمام الارتياح وارتوى. إلى أن ارتوى هذا الرجل. كافأ الحسين يوم 10 محرم. الحسين مظهر عظمة الله وجلاله وجماله، حاشا للحسين أن يستجدي القوم ماء، لكن الحسين استسقاهم لإقامة الحجة عليه. يقول الشيخ جعفر الششتري: إن العطش قد أثر على جوارح الحسين يوم كربلاء، أثر على عينه فصار لا يرى أمامه إلا دخانا، وأثر على أذنه فثقل سمعه، وأثر على لسانه فصار كالخشبة اليابسة، وهو يقول: اسقوني قليلا من الماء وحق جدي أنا عطشان. فماذا سقاه علي بن الطعان المحارب؟ تناول حجرا أصم مدبب وصك به جبين الحسين. يقول الشيخ الششتري: إن حجر أبي الحتوف كسر عظم جبهة الحسين، فانبعث الدم يسيل كالميزاب. أيوا إماما، قوضت فساطيط الحسين، ركبت النساء، حاصر الحر ركب أبي عبد الله الحسين، حتى اختلطت أعناق الخيل بأعناق النياق، وارتجت هوادج بنات رسول الله، وارتاعت قلوبهن، وصرن ينشدن نشيجا هادئا على المحامل. الحسين يقول: لا أتبعك. الحر يقول: لا أدعك. الحر لاحظ أن الحالة تأزمت وشاف ارتياع بنات رسول الله، فقال: يا أبا عبد الله، أنا لست مأمورا بقتالك، لكن خذ طريقا نصفا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك إلى المدينة. قبل الحسين باقتراح الحر. قال: أصحابي، من يعرف الطريق على غير الجادة؟ تقدم الطرماح، أخذ بزمام ناقة أبي عبد الله وجعل يرتجز بحدائه الشهير: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري دماؤنا. بعد يا مؤمن وها هنا يصعد الشمر على صدر أبي عبد الله الحسين. أين المنادي وحسين؟ حطوا على هالوادي، حطوا على هالوادي يا عزوتي ورجالي، حطوا على يا قومنا بنشدكم، وانا الخبر بسمع هذه الاراضي جدي كرب وبلا سما، يشرب ثراها دمي وتبخل علي بما، امد الاضل فيها وحطوا على هلوى. وان كان هذه كربلا بشرب بلايا، وحطوا ترى لاحت على علامات المنام، كلنا بجانب النهار نقضي ظما، واجسادنا تبقى على الغبرة سليبة. قال انزلوا فهنا محط رحالنا، وهنا مناخ ركابنا والمصرع. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وبهم من علينا بكشف السوء عنا وعن إخواننا المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا. شاف مرضانا ومرضاهم، ولا سيما المقصودين، اقض حوائجنا وحوائجهم، ولا سيما المنظورين. جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسسون تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى علمائنا الأعلام وشهدائنا الكرام. الفاتحة قبلها صلوات.